بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم رحمه الله في كتاب الجنائز. كنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى غسل الميت وأحكامه، هذا الفصل في غسل الميت وما يتعلق به وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله، هذه كم؟ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، أي ثلاثة، ودفنه هذه أربعة، وحمله هذه خمسة. الخمسة كلها فرض كفاية، واتباعه سنة. ووصلنا في أحكام غسل الميت إلى حكم أن يغسل مسلم كافرا. ما حكم أن يغسل مسلم كافرا؟ يحرم أن يغسل مسلم كافرا وفاقا لمالك في مذهب أحمد، يحرم أن يغسل المسلم الكافر، وكذلك في مذهب مالك، سواء كان الكافر هذا قريبا للغاسل أم بعيدا، لأنه لا يصلي عليه. قريب الكافر المسلم، قريب الكافر لا يصلي عليه ولا يدعو له، فلم يكن له غسله، ولأن غسله تعظيم وتطهير أشبه الصلاة عليه. طبعا يحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته، تحرم كل هذه الأمور مثل ما تحرم الصلاة عليه، كذلك لا يصلى عليه. قال في الحاشية: يحرم أن يحمل المسلم الكافر، ويحرم عليه أن يكفنه، ويحرم عليه أن يتبع جنازته، كما أنه يحرم عليه الصلاة عليه بإجماع المسلمين. الإجماع حجة، قال بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قال ولعنهم واستحقوا الطرد والإبعاد، فدل عمومها على تحريم حمل جنازة الكافر أو تكفينه أو اتباع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله، وقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. والصلاة دعاء واستغفار للمصلى عليه. قال كذلك يحرم عليه أن يتولى دفنه للآية، لأن دفنه من الولاية، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ولأن ابن اليهود لما أسلم عند موته قال صلى الله عليه وسلم لو أخاكم، لو أخاكم، يعني تولوا تجهيزه. وما ولوا أين، يعني تولوا تجهيزه. وللنهي عن موالاة الكفار في غير موضع من الكتاب والسنة، وغسله وحمله وتكفينه واتباع جنازته تعظيم له فلم يجوز كالصلاة عليه. وما روي في غسل أبي طالب فقال ابن المنذر وغيره ليس في غسل المشرك سنة تتبع، وذكروا حديث علي بالمواراة فقط. قال بل يوارى، يعني كأنه يفرق بين المواراة والدفن. الدفن يدفنه كما يدفن المسلم في شق أو لحد أو نحو ذلك، ويعني يدفنه كما يدفن المسلم من باب التكريم ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. أما المواراة فكأنه يرميه في حفرة ويواري عليه التراب بدركتر ونحوه، يعني بشكل لا يظهر تعظيمه. وحتى أن بعض المشايخ، الشيخ ابن حميد ذكر قصة المرتد الذي يقتل ردة، أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة لئلا يتأذى به، بل يجر برجله ويطرح في حفرة بعيدا حتى لا يتأذى به ويوارى من أجل منع الأذية برائحته ونحو ذلك. قال بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه، إذا عدم من يواريه فيوارى وجوبا، يعني يغيب لعدم من يواريه من أقاربه الكفار أو من الكفار، فيلقيه في حفرة ويواري جثته لئلا يتضرر به وهو متعين قطعا. قال لإلقاء قتلى بدر في القليب، ألقوا في القليب، في قليب بدر، رواه البخاري وغيره. وما ذكر أنها دفنت بل غيبوا. قال لإلقاء قتل بدر في القليب، رواه البخاري وغيره، يعني إلقاء قتل بدر في القليب، في قليب بدر، روى هذه القصة البخاري وغيره. ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لما أخبر بموت أبي طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عن النبي وما كان المشركون يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشيء من الأذى، في حياة أبي طالب لما كان أبو طالب يذود عنه، لكن الدافع لأبي طالب في الذود عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحمية، هو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شعره المأثور عنه يقول: أعلم أن ابننا صادق وأنه ليس كاذبا. وحينما يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لا إله إلا الله فيرد عليه ويقول: لولا المسبة لأقررت بها عينك، نسأل الله العافية. ولما حضرته الوفاة، لما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية على ما أذكر، وهم على الشرك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء عنده بجانب أبي طالب فرجة، فأحد الاثنين سد هذه الفرجة مخافة أن يجلس بها النبي صلى الله عليه وسلم بقرب أبي طالب، خشية أن يرق له قلبه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما لفظ الروح وآخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. أبى أن يقولها، أبى أن يقولها، حمية أيضا، ما منعه عن قولها إلا الحمية لعبد المطلب ومن كان على ملته، حمية أن يسب عبد المطلب ويسب أهل ملة الشرك. ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لما أخبر بموت أبي طالب: اذهب فواره، يقول النبي لعلي أبو علي: اذهب فواره. رواه أبو داود والنسائي والشافعي وغيرهم، رواه أبو داود والنسائي والشافعي وغيرهم. ولا فرق بين الحرب والذم والمستأمن والمرتد في ذلك، لأن تركه مثله به، يعني في الموارات كلهم يوارون. لا فرق بين الحرب والذم والمستأمن والمرتد في ذلك، يعني في الموارات، لأن تركه بدون موارات مثلة به، وقد نهي عنها، ولأنه يتضرر به. وكذا كل صاحب بدعة مكفرة يوارى لعدم من يواريه، يعني من جنسه، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا تتبع جنازته. ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلي عليه وفاقا ولو أقلف بدارنا. إذا وجد أقلف، يعني لم يختن بدارنا، بدار الإسلام، فإن ما حكمه؟ يغسل ويصلى عليه وفاقا. أما إذا وجد بدار حرب أقلف فلا يغسل ولا يصلى عليه، بل بلا علامة تدل على أنه مسلم، نص عليه الإمام أحمد. نعم. بقينا بشروط الماء الذي يغسل به الميت. قال: يشترط لغسله طهورية ماء وإباحته كباقي الأغسال، يعني يشترط أن يكون الماء طهورا، طاهر بنفسه مطهر لغيره، وأن يكون الماء مباحا. قال: ويشترط إسلام غاسل، أن الكافر ما يتولى تغسيل المسلم، إلا نائبا عن مسلم نواه. يعني لو كان مسلم نوب عنه كافرا يغسل هذا الميت المسلم فلا بأس إذا المسلم نوى بتغسيل الكافر غسل الميت. أي يشترط لغسله إسلام غاسل لاعتبار نية، ولا يصح من كافر، وحكي إجماعا، وقيل يصح إذا كان الكافر نائبا عن مسلم نوى غسله، فقد يكون عند المسلم عامل كافر يستعمله ويقول غسل، وهو ينوي بتغسيله أي نعم الغسل، غسل الميت، فهذا يعني مستثنى يصح، وقدمه في الفروع، وظاهر كلام أحمد لا يصح مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لو أخاكم، يعني إذا لم يكن أخا لنا في الإسلام فلا نليه لا بغسل ولا بصلاة ولا بدفن ولا بحمل ولا بشيء من ذلك. قال: ولأن الغسل عبادة وليس الكافر من أهلها، تغسيل الميت عبادة وليس الكافر من أهلها، العبادة يشترط فيها النية. قال: ولأنه نجس، من هو الكافر؟ نجس، فلا يطهر غسله المسلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك وغيرهما، وقول للشافعي. أي نعم، ومذهب أيضا الإمام أحمد. قال: من الشروط أن يكون الغاسل عاقلا، من الشروط أن يكون الغاسل عاقلا. قال: فيعتبر العقل وفاقا للأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على اشتراط أن يكون الغاسل عاقلا، ولو كان الغاسل مميزا غير بالغ، ما دام عاقل اي نعم فلا يشترط ان يكون بالغا، فانه لا يشترط بلوغه لصحه غسله لنفسه، يعني المميز يصح ان يتوضا ويصح غسله ووضوءه لرفع الحدث عن نفسه، فيصح ايضا عن غيره. قال: ولو مميزا أو حائضا أو جنوبا بلا كراهة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي لصحة غسله بنفسه، ولأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة، ولأنهما طاهران بماذا؟ بالإسلام. وكره مالك الجنوب لأن الجنابة يتخلص منها بسرعة، أما الحيض فيطول وقته، فشدد في الجنابة ما لم يشدد أي نعم في الحيض، ورخص للحائض أن تقرأ القرآن إذا خافت نسيانه أو كانت معلمة، أما الجنب فلا، لأنه بإمكانه أن يتخلص من الجنابة أي نعم. وكره مالك الجنب لما ذكرنا، ويغسل حلال محرما، يعني الحلال الذي لم يحرم بنسك، وعكسه وفاقا، والمحرم يغسل حلالا باتفاق الأئمة الأربعة، ولا تعارض بين الحكم بعدم كراهة ذلك وبين الحكم بكراهة قربانهما للميت، يعني الحائض والجنب يكره قربانهما للميت، ولكن لا يكره أن يغسلاه. لماذا؟ قال: أما كراهة قربانهما للميت لأذية الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، أما بعد ما تخرج الروح أي نعم فيغسلانه. قال: وإذا أخذ في غسله، أي شرع في غسله، ستر عورته وجوبا، وهي ما بين سرته وركبته، عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته على ما تقدم من حدها، هذا حد عورة الرجل. ولحديث علي: ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. قال الموفق وغيره: يجب ستر عورته بغير خلاف علمناه، يعني وجوب الواجب ما هو الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، وهذا في من له سبع سنين فأكثر، من له سبع سنين فأكثر يعني عورته من السرة إلى الركبة. وتقدم أن عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، يعني مسألة فيها خلاف، لكن إذا بلغ فعورته من السرة إلى الركبة. ولم يستحب مالك والشافعي والجمهور تغطية وجهه، ونقل عن ابن سيرين يعني عند التغسيل، لكن تستر عورته ما بين سرته وركبته. طبعا الغاسل إذا شرع في تغسيله يجرده ندبا، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأهون له من التنجيس، إذ يحتمل خروجها منه، ولفعل الصحابة بدليل قولهم: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ أكل حال كلمهم مكلم من ناحية البيت أن غسلوه في ثيابه. قال: ولا بد أن يكون أمرهم به أو أقرهم عليه، فإن قولهم يدل على ذلك، وكأنه إجماع منهم، بل حكي إجماعا منهم، والمراد سوى عورته، يعني يجرد ما عدا عورته من السرة إلى الركبة تغطى، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. ولو غسل في قميص خفيف واسع الكمين ونحوهما جاز، وتجريده أمكن لتطهيره. قال: وأبلغ في تطهيره. وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص، وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم، رواه أحمد وأبو داود، يعني لم يجردوه، وذلك أنهم اختلفوا هل يجردونه صلى الله عليه وسلم أو لا، فأوقع الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ناموا. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا فغسلوه وعليه قميص الحل. أي قميص، نعم، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم، رواه أحمد وأبو داود، يعني فوق، نعم. قال: وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة، فلم يخشى تنجس قميصه، ولأنه صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا، طاب حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه لعظم حرمته صلوات الله وسلامه عليه، لعظم حرمته لا يجرد، لم يجرد صلوات الله وسلامه عليه، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واحتمال المفسدة منتفية في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني مفسدة أن يخرج منه نجاسة أو كذا منتفية، فلم يخش تنجس قميصه وستره عن العيون، يعني يسن ستر الميت حال الغسل عن العيون، لأن جميعه صار عورة، فلهذا شرع ستر جميعه، لأنه ربما، جزاك الله خير، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته أو تظهر عورته، ولأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة، حاجة يتعرف عليه أو يقبل ما بين عينيه، يعني كما تقدم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. نعم، ستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت. ذكر القاضي، قال: وذكر القاضي عن عائشة: غسلنا بعض بنات النبي، يعني عائشة تقول رضي الله عنها: غسلنا بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نجعل بينها وبين السقف ثوبا، وأوصى به الضحاك واستحبه ابن سيرين وغيره لئلا يستقبل السماء بعورته، لأنه مستلقيا على قفاه، وإذا جاء نعم لا يستقبل السماء. نعم، قال: إن أمكن، يعني ستره عن العيون في خيمة أو بيت، إن أمكن بحسب الإمكان، لأنه أستر له، أي من جميع جهاته حتى من جهة السماء، وإن لم يمكن فظاهره الجواز، ويكره النظر إليه لغير حاجة حتى الغاسل، فلا ينظر إلا لما لا بد منه غير العورة، ما ينظر إليها. الله المستعان، أكثروا من ذكر هذه من لذات، كلنا سنمر بهذا. أي نعم. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره، يكره أنه يحضره غير المعين في غسله إلا لضرورة، إذا كانت هناك ضرورة لحاجة يعني ملحة. قال: وأما العورة فيحرم مطلقا للغاسل ولغير الغاسل أن ينظر إليها. وقال ابن عقيل: لا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره، كان يصب الماء أو يحضر بعض الأشياء، أين؟ لأن جميعه صار عورة، فلهذا شرع ستر جميعه بالكفن، فيحرم نظره، انتهى. قال: وأما وجهه فحكى في الفروع وغيره كراهة تغطيته اتفاقا، والمراد حال الغسل بخلاف التسجية كما تقدم، يعني حال الغسل لا يغطى الوجه، لكن بعد ما يغسل نعم يسجى كله ببرد يغطى. قال لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه فيتحدث به فيكون فضيحة، ولهذا لا ينبغي أن يسمح لأحد بحضوره إلا من كان يعني معينا أو يعنيه غسله يعنيه أمره. قال والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين أي بصب ونحوه فله الدخول عليه كيف شاء، ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة بحنة، يعني إذا مات الرجل لحيته بيضة يستحب أن تخضب بحنة، وكذلك رأس امرأة ماتت ورأسها أبيض يخضب بحناء. قال ولو غير شائبين، حتى ولو كان يعني شبانا، لقول أنس اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم، يعني نمشطهن، العرائس تمشط، العروس تمشط، أي نعم. فالميت أيضا يمشط يعني يصبغ يخضب بحنة لحيته ورأس المرأة كذلك بالحنة، هكذا ذكر شيخ ابن قاسم في الحاشية. قال ثم يرفع رأسه أي رأس الميت برفق في أول غسله وفاقا لمالك والشافعي، يرفعه يضع تحته مخدة، وعند أبي حنيفة يرفع رأسه بعد الغسل أي رأس الميت نعم غير أنثى حامل، فلا يرفع رأسها الأنثى الحامل لا يرفع رأسها ولا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد، ولحديث أم سليم مرفوعة إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلا، طبعا ليبدأ بتغسيل المرأة امرأة، فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلا، فإن كانت حبلا فلا تحركها، رواه يعني لا تحركها الغاسلة، رواه الخلال وابن خزيمة والبيهقي. قال يرفع رأسه إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ولا يشق عليه بل يحنيه حنيا رفيقا ولا يبلغ به الجلوس لأن في الجلوس أذية له، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، أي يعصر بطن الميت فيمر يده على بطنه ليخرج ما معه من نجاسة كي لا يخرج بعد ذلك، ويكون مسحا رفيقا لأن الميت في محل الشفقة والرحمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أحمد وغيره ورجاله رجال الصحيح. ولا نوديها المشرحة، إذا كان مسلما لا يجوز، حرمة الميت المسلم كحرمته حيا، لكن لعل الذي يعني يحمل إلى المشرحة من الكفار ونحوهم الذين لا حرمة لهم. أو يكون هناك حاجة لتشريحه، كان يكون اشتباه في موته أو في قتله من أجل ضبط يعني نعم القضية أو ضبط الجناية، إذا كان يعني يظن أنه مجني عليه فلا بأس الحاجة. نعم، إن كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أحمد وغيره ورجاله رجال الصحيح. قال: وفيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك، يرفق به في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك. ويكون هناك بخور، أي ويكون في الماء الذي يغسل فيه الميت بخور على وزن رسول، ما يتبخر به أي يتدخن به من عود ونحوه لئلا يتأذى برائحة الخارج، لئلا يتأذى برائحة الخارج، يعني يضيف إليه كافور وأشياء طيبة الرائحة. أي نعم، بخور مستكى نحو ذلك. قال: ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر ولا تظهر رائحته فيتأذى بها، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة، أو يلبس قفازات خشنة. أي نعم، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة ويدخل يده في كيس لئلا يمس عورته، لأن النظر إلى العورة حرام، فمسها بطريق الأولى. وذكر المروذي عن أحمد أن عليا حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه. اللهم صل وسلم على رسول الله، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، اللهم صل وسلم عليه. لكن أي نعم، كما ذكر المحشي رحمه الله أن حرمته عليه الصلاة والسلام عظيمة باقية بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة. قال يعني يمسح فرجه بها بهذه الخرقة كما يستنجي الحي وفاقا، إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعد النجاسة إلى الغاسل، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل، يعني من كان دون 7 سنين لا بأس، كحال الحياة إجماعا، ولا يحل النظر إليها إجماعا، يعني 7 سنين فما فوق. وقال ابن القيم وغيره: يكره لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه بمنزلة عورة الحي تكريما له. قال: لأن التطهير يمكن بدون ذلك، يعني يمكن التطهير بغير مباشرة مس العورة، يضع على يده خرقة فيمسح بها أي نعم فرجه وينجيه، يعني يمكن التطهير بدون مس عورته مباشرة بلا حائل، لكن مع حائل لا بأس. وتقدم استعمال علي للحائل في غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغسيله فرض كفاية وفيه أجر، وتوليه فيه أجر، بخلاف يعني الواقع في الوقت الحاضر فيه إهمال لمثل هذه الأحكام. إذا مات الميت قال ودوه الشرشورة، تولون عمال، الله المستعان. يعني هل هذا فيه تكريم له؟ وهل هذا فيه احتساب للأجر؟ الله المستعان. قال: ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن عائشة أنهم غسلوه وعليه قميص يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه، وليأمن مس العورة المحرم مسوها، ولأن ما فعل به صلى الله عليه وسلم أكمل، وهو مذهب الشافعي ولم يستحبه مالك وأبو حنيفة. إذن في مذهب أحمد والشافعي أنه يعني يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم حين غسله. قال: فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين. إيه ممكن يلبس قفازين يعني للسبيلين، وقفازين آخرين أي نعم لبدنه، والأخرى لبقية بدنه، استحبابا لئلا يتلوث بالمنجى بها. ويجب غسل نجاسة بالميت، يعني الميت به نجاسة أو شيء فيجب غسلها، لأن المقصود بغسله تطهيره، مقصود بغسله تطهيره. ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، بعد التنجية يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة ما خلا المضمضة والاستنشاق، يعني ما يمضمضه وينشقه، لأنه لو أدخل الماء ينزل. أي نعم. قال: ما خلا المضمضة والاستنشاق؟ قال أحمد: لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى المثلى، يخيس به الماء مدام ميت، يعني كأنه قربة يصب فيه الماء، لا هذه مثلة. نعم. فيفضي إلى المثلة، وربما حصل منه الانفجار، أو يفسد وضوءه، يفسد وضوءه بأن يخرج، يخرج بالمقابل. نعم. واستثنى الماتن، استثنى الماتن ذلك بقوله: ولا يدخل الماء، يعني سيأتي جوفه، ولا يدخل الماء أي نعم في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، يعني يوضي بدون أن يمضمضه أو يستنشق. أي نعم. نعم. على كل حال ما حصل المحذور، لكن ما دام سيغسل وجهه يكفي. نعم. قال: لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة. ابدأنا بميامنها، أي في الغسلات التي لا وضوء فيها، يعني بعد التوضية، يعني يغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، ثم يبدأ بالميامن في تعميم الغسل. ابدأنا بميامنها، أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء، أي في الغسلة المتصلة بالوضوء. وابنته صلى الله عليه وسلم هي زينب كما في صحيح مسلم، وفي غيره يعني في غير صحيح مسلم هي أم كلثوم، ويمكن الجمع، فإن ابن عبد البر وغيره جزموا بأن أم عطية غاسلة الميتات، يعني أم عطية هي التي غسلت زينب وهي التي غسلت أم كلثوم وروت هذا. أي نعم. أيضا أم عطية هي تختن، أي نعم، تختن البنات. قال ها كيف أي حكم الختان؟ قال قوم إنه مستحب للأنثى، يعني ولا أعلم أحد قال بالوجوب، يعني وقال قوم بل هو مباح. أي نعم بل هو مباح، فلو ترك لا إثم، ولكن يعني إذا اتبع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أم عطية عن يعني أو جاء مجال في ختنها قال اخفضي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحلى للزوج، لأنه عادة التي لم تختن تكون شبقة، قد يعني يقودها شبابها وشبقها إلى يعني المبالغة، المبالغة المكروهة. لكن إذا ختنت برفق وما حصل إنهاك ولا تنهكي يكون في طبعها اعتدال، أما لو أنهكت فتكون أيضا غير قابلة للزوج، يؤذيها الزوج، لأن يعني حالتها تكون منخفضة ما تكون معتدلة، ولا يعني يكون في وجهها بهاء الأنوثة. أي نعم. ولا يكون أحضالها عند الزوج إلا لو اعتدل في مسألة الختان، وقيل بإباحته وهو أقرب، الختان مباح، لكن نقول محرم، الختان محرم، خرج علينا أناس شنعوا وشددوا وقالوا الختان محرم وكذا وإلى آخره. أي نعم. طبعا البنت إذا كبرت ما ينبغي يعني أي ما ينبغي أن تختن وتقصر على الختان، هذا فيه شيء من يعني، لكن ما دامت صغيرة. أي نعم. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية اخفضي ولا تنهكي، والآن ترك يعني ختان أنا ما أعرف أنه موجود، يعني أي نعم ما أعرف أنه موجود إلا كان في بعض البلدان. أي نعم موجود، ومع الأسف يعني في بعض البلدان موجود لكنه بمبالغة، وبسبب هذه المبالغة توفي من توفي، واتخذ يعني اتخذ المستغلون للعثرات أو المستغلون اتخذوا مثل هذه الحادثة يعني مجالا للتشنيع بالإسلام والمسلمين. هنا قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. أي نعم رواه الجماعة. نعم. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره كالإقناع، وذلك لأن محل استحباب الوضوء بعد نية الغسل، يعني تأخير الوضوء أي نعم بعد نية الغسل. ها في شأن الميت؟ أي نعم، الغسل أولا ثم الوضوء، هكذا يعني ذكر. لكن في شأن الحي طبعا الوضوء أولا ثم الغسل، كان لأن محل استحباب الوضوء بعد نية الغسل. قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، لأنه إذا وصل الماء إلى جوفه حركه. ويدخل، أي نعم، جاء يعني الوصف الذي ذكرته يا أستاذ. قال: ويدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما. قال: فيمسح أسنانه ويزيل ما عليها، ويكون ذلك برفق، ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض، ويكون شاد شوي، نعم، بل يمضمضه فوقها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي منخريه فينظفهما بإزالة ما عليهما من الأذى، لقوله: ومواضع الوضوء منها، فاقتضى أن يمضمضه وينشقه، لكن لا يدخل الماء، نعم، وقياسا على الوضوء، وهو مذهب جمهور العلماء. ومنخريه تثنية منخر بفتح الميم وكسر الخاء، نقب الأنف. صاحب الحاشية يعجبك يا أستاذ، يعني يحقق تحقيق لغوي. نعم، لعله يأتي يا شيخ، لعله يأتي. هذه مسألة فقيه، مسألة، نعم، مسألة من يريد، نعم، الاختبار، لكن يأتي إن شاء الله، لأنه يقول إن كتابية والجنين الذي في بطنها لا ما يودي له، لا، لأن الولد يتبع أفضل أبويه، نعم، يتبع المسلم إذا كان مسلم وكتابية، فالجنين أو الولد يتبع أفضل أبويه دينا. على كل حال سيأتي إن شاء الله. وأظن الأخ السائل يعرف الحكم، أظنه يعرف الحكم، نعم. بعد، نعم، فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، يعني فغسل كفيه هو أول ما يبدأ به من توضئته كالحي، نعم، بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، يعني مسح الأنف ومسح الفم الأسنان بدخول الماء جوفه، أي فيقوم المسح في أسنانه ومنخريه مقام غسلهما ومنخريه مقام غسلهما حال الحياة خوف تحريك النجاسة التي في جوفه بسبب دخول الماء إلى جوفه، والمسح يقوم مقام الغسل في مواضع للحاجة إليه، يعني في حال الجبيرة، في حال، نعم، عدم، في حال المسح على العمامة. قال: ولا يدخلهما، أي الفم والأنف، لا يدخلهما الماء لما تقدم من قوله خشية تحريك النجاسة، قال الموفق وغيره في قول أكثر أهل العلم، ثم يغسل وجهه ويتمم وضوءه، وكما أن الحي يبدأ بالوضوء في غسله ثم ينوي غسله، لأنه طهارة تعبدية، فاشترطت له النية كغسل الجنابة ولأنها إنما أوجبت على الغاسل لتعذرها من الميت، يعني تغسيل أوجب على الغاسل وجوب كفاية لتعذرها من الميت، ولو لم تعتبر لما وجب غسل منظف. وصححه الموفق والشارح وغيرهما، وهو قول الجمهور. قال: ثم ينوي غسله لأنه طهارة، لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة، ويسمي وجوبا لما تقدم من قوله كغسل الجنابة، وعليه فتسقط التسمية سهوا أو جهلا. أين أن نقول واجب الوضوء أو واجب الغسل التسمية مع الذكر. قال: ويغسل برغوة السدر المضروب، ويغسل برغوة السدر المضروب، يعني سدر يخلط يضرب فيكون له رغوة، يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. قدمه في الفروع وغيره وفي المبدع وغيره وسائر جسده لقوله اغسلوه بماء وسدر، ولقصة غسل ابنته صلى الله عليه وسلم، ولقصة غسل ابنته صلى الله عليه وسلم. والرغوة مثلثة الراء الرغوة والرغوة والرغوة مثلثة الراء معروفة، وزبد كل شيء رغوته. وعين الشارع السدر لأن فيه مادة، لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون، السدر بماء وسدر. قال: لأن الرأس أشرف الأعضاء، يقدم الرأس، ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام، وهو مجمع الحواس الشريفة. الرأس مجمع الحواس الشريفة: النظر والسمع، بصر السمع والذوق ونحو ذلك. الرأس مجمع الحواس الشريفة. والرغوة لا تتعلق بالشعر وتزيل الدرن، فناسب ذلك، ولتزول الرغوة بممر جري الماء عليها، بخلاف ثفل السدر، ويغسل باقي بدنه بالثفل، بالثفل الباقي. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، وهو قوله ابدأنا بميامنها، فيبدأ بالشق الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك مرة في دفعتين، وقيل مرة في أربع: يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك، ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك. قال أبو البركات: والأول أقرب إلى قوله ابدأنا بميامنها، وأشبه بغسل الجنابة، وكيفما فعل أجزأ ولا يكبه على وجهه إكراما له، كيفما فعل أجزأ، حتى لو أنه وضعه تحت الدش وصب عليه وعمم الماء بدنه أجزأه ولا يكبه على وجهه إكراما له. ثم يغسله كله، يفيض الماء على جميع بدنه، ويكون ذلك غسلة واحدة. يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط. يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. فكل حال لعلنا نقف عند هذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحسن الخاتمة لجميع الحاضرين والغائبين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.